أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ ببحث اليوم تحت عنوان كانت تسمى الفاضحة آخر سورة نزلت أسقط عثمان البسملة عنها. والمعنى واضح والتقديرات واضحة، لسنا كالقبورية والسلفية لا نفقه لا نفهم التقديرات. من كانت تسمى الفاضحة؟ سورة براءة، سورة التوبة كانت تسمى الفاضحة. آخر سورة من هي؟ الفاضحة آخر سورة نزلت أسقط عثمان البسملة عنها. عن من؟ عن سورة الفاضحة. إذن العنوان واضح، كانت تسمى الفاضحة آخر سورة نزلت أسقط عثمان البسملة عنها. سورة الفاضحة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. لاحظ حسب التسميات للآيات ممكن أن تنتزع اسما وعنوانا للسورة بما تشاء من كلمات واقعة ضمن الآيات لتلك السورة، المسألة كيفية وكما تشاء. فالتسميات صارت ليست من الشرع وليست من الأمور المتوقفة على الشرع وعلى ما صدر من الشارع المقدس. لقد لعبوا بالدين لعب الكرة. الآن ما هو اسم السورة؟ لا نعلم. إذن من هنا قالوا براءة واضحة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا العنوان عنوان براءة هو الذي يعتمده أهل التكفير، يعتمده أهل التطرف، يعتمده أهل الحروب والاستعمار والغزو والتسلط والفرعونية والطاغوتية، يعتمدون على هذا العنوان براءة. هذه سورة نزلت بمن يريدون أن يشنوا عليه الحرب، هذا واقع، هذه حقيقة. إذن نكمل، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذن هذا وصف للمشركين، وصف لأهل الباطل، وصف للأعداء. ومع هذا الوصف ومع هذه الحقيقة نجد الصحابة من البدريين من الرضوانيين من غيرهم قد تخلفوا عن النصرة وقد انهزموا أمام هؤلاء وقد نقضوا البيعة التي بايعوا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. التفت أيضا إلى هذه الآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، صلاة وزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وانتهى الأمر. الإسلام سلام، الإسلام سلام. إذن بعد الشهادتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يقول فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر، لاحظ، وإن نكثوا، عندك عهد معهم، عندك ميثاق معهم، تلتزم بهذا الميثاق، بالعهد، بالأخلاق، بالإسلام، بأخلاقيات الإسلام. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. مع هذه المواصفات، مع هذا النقض والنكث للعهد والميثاق، ومع محاولات إخراج النبي، ومع محاولاتهم لإخراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الاعتداء منهم وهم أول من بدأ بالاعتداء، مع هذا نجد الصحابة قد هربوا، قد جبنوا، قد جبنوا، قد خافوا، قد تركوا النبي، قد نقضوا البيعة، قد نقضوا المواثيق، قد تركوا النبي أمام الأعداء. التفت جيدا، نحن لسنا في مقام التأسيس للحكم على الصحابة، ولكننا في مقام القول بأن الكلام في التقديس والتزكية للأصحاب بعنوان البدريين أو بعنوان بيعة الرضوان وأصحاب الشجرة وبآية نزلت هنا أو هناك من آيات القرآن، ليس فيها تزكية لأحد. التزكية تكون مع العمل، مع الاستمرار، مع الثبات، مع الإحسان، مع الحسنى، مع الإيمان، مع الصدق، مع اليقين. والدليل هنا هؤلاء من أصحاب بيعة الشجرة، من أصحاب بيعة الرضوان، هؤلاء من البدريين، ومع هذا قد هربوا وتركوا ونقضوا العهد وتركوا النبي سلام الله عليه أمام الأعداء، أمام المشركين، أمام الكافرين. إذن التمرد والردة من الصحابة موجودة، متوقعة، كائنة، حقيقية، واقعة، من أجل الصحابة، من البدريين، من الرضوانيين. فكيف مع باقي الصحابة، مع باقي الأصحاب، ومع وجود النبي حصل منهم ما حصل، فكيف بعد وفاة النبي؟ فالتمرد على النبي وترك النبي ونقض العهد مع وجود النبي وترك المواثيق مع وجود النبي يؤكد أن إمكان صدور مثل هذه الذنوب والمعاصي والمساوئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حصل.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي.
يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. خطاب للذين آمنوا، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. إذن العدد الأكبر، الكل، الجل، إلا النادر الأندر من البدريين، من الرضوانيين، في يوم حنين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و ولوا مدبرين. هذه حقيقة، هذا واقع. فماذا نتوقع ما بعد النبي سلام الله عليه؟ بعد وفاة النبي ماذا سيصدر من الصحابة؟ وماذا ستكون المواقف من الصحابة؟ الله العالم، ونترك البحث في وقته إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذن خطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، يا صحابة وهم بالمشافهة، خطاب بالمباشر لهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ التفت التفت ماذا يقال للصحابة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إذن قاعدة عامة، يوجد بين الناس من هو أفضل ممن يقال عنه هو الأفضل. لا يوجد الأفضل بين الصحابة، لا يوجد الأفضل إلا بالعمل، إلا بالثبات، إلا بالتقوى، إلا بالواقع. لا يوجد أفضل، لا يوجد الأفضل بين الصحابة. هذا خطاب صريح بأنه يوجد من هو أفضل من الصحابة، كل الصحابة لا يوجد استثناء. تريد أن تدخل معهم الإمام علي، أدخل معهم الإمام علي، هذه قاعدة عامة، والاستثناءات تأتي بعد ذلك.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
إذن قاعدة عامة، يوجد بين الناس، يوجد بين الصحابة من هو أفضل ممن يقال عنه هو الأفضل. يوجد بين الناس من هو أفضل من الصحابة ممن يقال عنه أنه الأفضل. فلا يوجد تقديس أحد، لا يوجد تنزيه لأحد، لا يوجد عصمة لأحد. كل إنسان بأعماله، كل إنسان بأخلاقه. لا يوجد الأفضل إلا بالعمل، إلا بالثبات، إلا بالتقوى، إلا بالواقع.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي،
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. هذا خطاب صريح بأنه يوجد من هو أفضل من الصحابة. لا يوجد الأفضل إلا بالعمل، إلا بالثبات، إلا بالتقوى، إلا بالواقع. إذن قاعدة عامة، يوجد بين الناس من هو أفضل من الصحابة ممن يقال عنه أنه الأفضل. ويوجد من النساء، من نساء المسلمات أفضل من نساء النبي ممن يقال عنهن أنهن الأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا
فلا يوجد عصمة لا يوجد تزكية مطلقة لأحد نسجل بأنه يوجد من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بين من آمن بعد المهاجرين والأنصار ممن آمن بعد وفاة النبي يوجد من هو أفضل من الصحابة من كل الصحابة والاستثناءات تأتي بعد ذلك ويوجد من النساء في زمن النبي يوجد من النساء أفضل من نساء النبي من نساء المسلمات أفضل من نساء النبي مما يقال عنهن أنهن الأفضل فلا يوجد عصمة لا يوجد تزكية مطلقة لأحد إذن قاعدة عامة يوجد بين الناس من هو أفضل ممن يقال عنه هو الأفضل لا يوجد الأفضل إلا بالعمل إلا بالثبات إلا بالتقوى إلا بالواقع هذه قاعدة هذا ما نعتقده
مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير أيضا حتى لا يفوت الأمر أنا لا أقول فقط بوجود أناس بين الصحابة ومن غير الصحابة في ذلك العصر كانوا أفضل من الصحابة أفضل ممن يقال عنهم أنهم الأفضل بل أقول في هذا العصر يوجد من الناس من هم أفضل من الصحابة وأفضل من أقطاب الصحابة وأفضل من الصحابة الذين يقال عنهم أنهم الأفضل أما مع الحكام فأينما تشير بإصبعك إلى حكام من السنة أو من الشيعة من العلمانيين أو من المدنيين ومن أين تريد أن تبدأ أي دولة من الدول كل هؤلاء أفضل من حكام بني أمية أفضل من معاوية أفضل من المغيرة بن شعبة أفضل من كثير من الصحابة أفضل من سلاطين الدولة الأموية والدولة العباسية يستثنى البعض كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذا ما نعتقد به فلا يوجد تقديس أحد لا يوجد تنزيه لأحد لا يوجد عصمة لأحد كل إنسان بأعماله كل إنسان بأخلاقه من ناحية الدين فالالتزام الديني في زمن الأمويين أو العباسيين ليس بالتزام وإنما هو عبارة عن نفاق هذا هو الشيء الغالب وهذا هو الشيء العام يستثنى البعض كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه نتحدث عن الواقع أتحدث عن الحقيقة أتحدث عن الآثار الخارجية في الفحش والجريمة والظلم والقبائح والمخالفات للقرآن وللسنة وللشرع وللأخلاق. فالأفعال الخارجية هي التي تكشف عما في داخل الإنسان، عما في سرائر الإنسان. يقول سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لاحظ هذه من صفات المنافقين. ماذا يفعل؟ كان يلعب مع الإمام علي. معاوية كان يتمازح مع الإمام علي بالسب وأمر الناس بالسب. هذا هو أسلوب الذيول والأذناب ممن يتبع الباطل وأهل الباطل وأمة الباطل. هذا هو القرآن. لماذا نقول هذه السورة مهمة؟ لأنها تحاكي الواقع والوقائع التي حصلت إلى هذا اليوم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا السب، هذا البهتان، هذا الافتراء، هذا القمع، هذا الختم للصحابة، لأهل البيت، لعلي عليه السلام، هل هذا من اللعب، من المزاح، من التسلية، من السب الممدوح، من الحب، من الولاء؟ من هنا أقول هذا استهزاء، هذا استخفاف بالله وبالرسول وبالقرآن وبالأخلاق. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم بعد إيمانكم. آمنوا ثم كفروا. هؤلاء صحابة. آمنوا ثم كفروا. صحابة أم ليسوا بصحابة؟ صحابة. هذا هو المتوقع من الصحابة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
مولاي إني ببابك مولاي. مولاي إني ببابك مولاي. مولاي إني ببابك مولاي.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذه أيضا من صفات المنافقين، من صفات الصحابة المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الأعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. هؤلاء أكثر الصحابة. الآن القضية واضحة. الأعراب هم أكثر الصحابة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الذين اتبعوهم، لاحظ هذه ليست خاصة بالصحابة، للصحابة ولمن اتبع الصحابة، لكل الصحابة ليس لكل الصحابة، للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لكل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لا، وإنما الذين عملوا بإحسان. ما هو الدليل؟ يقول والذين اتبعوهم بإحسان، فهل اتباع معاوية بكتم وختم الصحابة من الإحسان؟ هل اتباع معاوية بسب علي والأمر بسب علي من الإحسان؟ هل اتباع الصحابة بالزنا، اتباع الصحابة الذين يزنون، هل اتباع الصحابة من الزنات بالزنا من الإحسان؟ هل اتباع الصحابة السراق الخونة المتمردين المرتدين من الإحسان؟ ليس هذا هو المطلوب وليس هذا هو المقصود. إذن العمل بالإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، يتحدث عن من هو خارج المدينة وثم ينتقل يتحدث عن الذين في داخل المدينة. هنا نفاق وهنا نفاق وهنا تمرد على النفاق. وممن حولكم من الأعراب منافقون، هؤلاء المنافقون من الصحابة أو ليسوا من الصحابة؟ من الصحابة. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، نحن نعلمهم، الله يعلم بهم، نحن من أين نعلم إذن بهم؟ إذن هؤلاء المنافقون من الأعراب ممن حولكم ومن أهل المدينة الذين مردوا على النفاق، يعلم بهم النبي لا يعلم، نحن نعلم بهم لا نعلم، إذن هم خلطوا واختلطوا مع الصحابة، إذن الصحابة فيهم المنافقون، فيهم ممن مرد على النفاق من أهل المدينة ومن هو خارج المدينة. أعطيني أسماء المنافقين أيها المنافق المبغض لأهل البيت، أعطيني أسماء المنافقين حتى أميز بين المنافق وغير المنافق، الأمر مخلوط، كيف أميز؟ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. نحن لا نعلم، الله يقول باقي المنافقين، باقي الكفار، باقي المشركين، باقي الصحابة المنافقين أمرهم إلى الله، لا نعلم. نحن هل اطلعنا على الآخرة، على علوم الآخرة، على قوانين الآخرة، على أحكام الآخرة، على وقائع الآخرة حتى نقول هؤلاء في الجنة أو في النار، وحتى نحاسب على أن نبين ما عندنا في مصير هؤلاء أو مصير أولئك، ليس لنا علاقة بهذا. الله هو الرب وهو الحاكم وهو الذي يجازي، وهو أرحم الراحمين وهو شديد العقاب.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن. لاحظ هنا هذه آية تبين من الصحابة ممن كان يبني المساجد، ولكن النية والغرض هو الضرر والإضرار، والعقيدة هي الكفر والتفريق بين المؤمنين. يقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. من الصحابة يحلفون بالله إنهم أرادوا الحسنى وهم كاذبون وهم منافقون. إذن هؤلاء من الصحابة وكانوا يعملون جواسيس، كانوا يرصدون المؤمنين ويراقبون المؤمنين لصالح من حارب الله ورسوله. لاحظ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، كانوا عبارة عن رصد عبارة عن جواسيس، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لاحظ إلى آخر الوقت، إلى آخر عصر النبي سلام الله عليه، والصحابة كانوا على خطر. من المهم جدا أن نعلم بأن سورة الفاضحة هي آخر سورة نزلت على النبي سلام الله عليه. هذا أمر مهم جدا حتى نعلم التقييم للصحابة في آخر الفترة الزمنية، في آخر عصر النبي سلام الله عليه. يقول كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي.
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. صحابة تخلفوا عن رسول الله من أهل المدينة ومن حول المدينة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض من الصحابة، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وماتوا من الصحابة، وماتوا وهم كافرون. هؤلاء من الصحابة في قلوبهم مرض، هذا في عصر النبي، في زمن النبي، فكيف ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا بالعترة؟ ماذا فعلوا بعلي؟ ماذا فعلوا بالصحابة الصادقين الأتقياء الأنقياء؟ ماذا فعلوا بهم؟ وإذا ما أنزلت السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ هؤلاء هم الصحابة، يفتنون يختبرون ومع هذا يقعون في الاختبار عام بعد عام. ساعد الله قلبك يا رسول الله، ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين، ساعد الله قلبك يا فاطمة الزهراء، ساعد الله قلبك أيها الحسن والحسين، ساعد الله قلوب أهل البيت، قلوب العترة سلام الله عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هؤلاء بشر؟ ما هذا؟ مع النبي، مع الوحي، وهذه هي أخلاقياتهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ أي صحابة؟ أي عصمة؟ أي ترضي؟ أي إنسان من المؤمنين الآن، من السنة، من الشيعة، من السلفية، من الصوفية، من القبورية، من الأشاعرة، من الشيعة الصرخية، من الموحدين، من الشيعة الموحدين، من السنة الموحدين، أي واحد منهم أفضل من 90% من الصحابة؟ أقولها وأنا على يقين وأتحمل ما أقول. أي صحابة تتحدثون عنهم؟ أي صحابة تتحدثون عنهم؟ هؤلاء هم الصحابة. وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، من هؤلاء؟ هؤلاء الصحابة، هؤلاء من الصحابة. فمن أين يأتي التقديس والترضي على الصحابة وعلى جميع الصحابة؟ من أين جاءت هذه البدعة؟
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي.
إذن عنوان البحث كانت تسمى الفاضحة، آخر سورة نزلت أسقط عثمان البسملة عنها. نبقى مع سورة الفاضحة ودلالاتها. عندي عدة نقاط، عندي خطوات. الأولى، النقطة الأولى، سورة الفاضحة كانت تسمى الفاضحة لأنها تكشف وتفضح الصحابة المنافقين، فلماذا غيروا اسمها وصار واختص اسمها بالتوبة وبراءة؟ لماذا هجر هذا العنوان، عنوان الفاضحة؟ لماذا ترك عنوان الفاضحة؟ لماذا ضيع عنوان الفاضحة؟ وهي تكشف المنافقين، ونحن نريد أن نتعرف على المنافقين، ونريد أن نعرف من هم المنافقون. لماذا غيبتم هذا العنوان، عنوان الفاضحة؟ ابن سورة الفاضحة كانت تسمى الفاضحة لأنها تكشف وتفضح الصحابة المنافقين، فلماذا غيروا اسمها وصار واختص اسمها بالتوبة وبراءة؟ فهل هي من باب كاد المريب أن يقول خذوني، هل كان أولياء الأمر؟ هل كان أصحاب السلطة؟ هل كان المتنفذون؟ هل كان علماء البلاد وعلماء السلطان يعلمون بأنهم من المنافقين وأنهم عش النفاق وأئمة النفاق وأقطاب النفاق، ولهذا ضيعوا هذه الحقيقة وحقيقة الفاضحة لسورة الفاضحة.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
نقل ابن كثير في تفسيره عن قتادة أن سورة التوبة أو براءة كانت تسمى سورة الفاضحة. تفسير ابن كثير، تحقيق سامي السلامة، ابن كثير 774 هجري، النشر دار طيبة، طبعة ثانية 1420 هجري، 1999 ميلادي، عدد الأجزاء 8، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، تاريخ النشر بالشامل 8 ذو القعدة 1431 هجري. هذا تفسير ابن كثير. الكلام أين؟ في الجزء الرابع صفحة 171، موضع الشاهد هنا سنقرأ. كما قلنا الجزء الرابع، قلنا الجزء الرابع صفحة 171، الجزء الرابع صفحة 171. ماذا يقول؟ يقول: ولهذا قال قتادة كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، فاضحة المنافقين. الكلام عن تفسير ابن كثير، ابن كثير ينقل كلام قتادة، يقول كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، فاضحة المنافقين. طبعا الشيء بالشيء يذكر الآن، قال قتادة، قال فلان، قال فلان، قال فلان. تجدون الكثير من الأسماء يؤتى بها في كتب التفسير السنية في التراث السني، وهي عبارة عن قول عن الشخص لا أكثر. كما هنا قال قتادة كانت تسمى هذه السورة الفاضحة. هنا قطع لسان ابن كثير ومسلم والبخاري والسلفية وأهل السنة، لا يقال ما هو السند، ما هو الدليل، ما هو الإسناد، لا يقال. وعندما يبرر يقال لم يأتي من عنده، ليس بكاذب، هو إنسان صادق، وأكيد قد سمعه من فلان أو علان أو اطلع عليه. وهذه التفاسير قائمة على هذه الأقوال المفردة من الأشخاص. إذن لماذا لا يساوى أهل البيت، أئمة أهل البيت مع هؤلاء الأشخاص؟ لماذا لا نجد كلام أهل البيت وتفسير أهل البيت للقرآن كما يوجد أسماء هؤلاء الأشخاص؟ لاحظ، حتى يعلم مقدار النفاق الذي هم فيه. الآن هناك يقال الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما أقوله وقول أبي وقول أبيه، لا، قول جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا لا يوجد سند، ارجعوا إلى التفاسير، لا يوجد أسانيد، أكثر ما يقال هي عبارة عن أقوال، أتحدث عن الأسماء التي يؤتى بأقوالها فقط دون سند. فلماذا لا يساوى هؤلاء مع أمة أهل البيت سلام الله عليهم؟ لماذا لا يساوى أمة أهل البيت مع هؤلاء ويذكر أقوال أهل البيت في التفاسير؟ إذن إلى أي مستوى من النفاق والبغض عند هؤلاء لأهل البيت سلام الله عليهم؟ بغض عملي، نفاق عملي واقعي، هذه الحقيقة، هذا هو القمع، هذا هو الختم. إذا موضع الشاهد يقول: ولهذا قال قتادة كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، فاضحة المنافقين. الواضح جدا أنه لا يوجد مبرر لقمع وتضييع عنوان الفاضحة، الواضح جدا أنه لا يوجد مبرر لقمع وتضييع عنوان الفاضحة إلا للتغطية على الصحابة المنافقين وأتباعهم من أهل النفاق. وهذه المسألة واضحة، عنوان الفاضحة، وهو لفضح المنافقين. لماذا يكتم هذا العنوان؟ لماذا يقمع هذا العنوان؟ لوجود أمة المنافقين ممن يعتقد به هؤلاء الذين قمعوا وكتموا هذه الحقيقة الفاضحة في سورة الفاضحة. إذن هم على يقين بنفاق أئمتهم، وعلى يقين بنفاق علمائهم ورموزهم، وبنفاق أنفسهم، فضيعوا عنوان الفاضح. لأنه لو لم يكونوا من المنافقين كما نحن الآن، الحمد لله لسنا من المنافقين، الآن نحن نبحث عن هذا العنوان ونحن نبرز هذا العنوان، ويعترض علينا وننتقد لأننا أبرزنا عنوان الفاضحة، وهي فاضحة للمنافقين. وأنتم تقولون قبل قليل قرأنا فاضحة للمنافقين، نعم نحن معكم فاضحة للمنافقين. إذن لماذا يكتم هذا العنوان؟ لماذا يضيع هذا العنوان؟ لا يضيع هذا العنوان إلا المنافق، لا يكتم هذا العنوان إلا المنافق، لا يقبع هذا العنوان إلا المنافق. المسألة واضحة، قضية بديهية. يظهر أن سورة الفاضحة تم قمعها وختم عنوانها للتشويش وتضييع الغرض من نزولها، وكما قمع وختم الصحابة والعترة والتراث والسنة الصحيحة. هذا الأمر ثابت وواضح. حتى نستذكر ما مر علينا، ولبيان أن ما يقال هنا له علاقة بالعترة وقمع العترة. إذن يظهر أن سورة الفاضحة تم قمعها وختم عنوانها للتشويش وتضيع الغرض من نزولها، وكما قمع وختم الصحابة والعترة والتراث والسنة الصحيحة. لقد قمعوا وكتموا وضيعوا عن الأعين والأذهان عنوان الفاضحة للتغطية على فضائح الصحابة من أجل إنجاح خرافة التقديس والترضي وتبرير قبائح وجرائم الصحابة المنافقين الباغين المبتدعين الفاسدين المفسدين، وتبرير قبائح وجرائم الصحابة المنافقين الباغين المبتدعين الفاسدين المفسدين. إذن لقد قمعوا وكتموا وضيعوا عن أعين، وضيعوا عن أعين الناس، وضيعوا عن الأعين والأذهان، ضيعوا عنوان الفاضحة للتغطية على فضائح الصحابة من أجل إنجاح خرافة التقديس والترضي، ومن أجل تبرير قبائح وجرائم الصحابة المنافقين الباغين المبتدعين الفاسدين المفسدين.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
لقد أبرزت أمة التدليس، أئمة التدليس، قوم التدليس، مبدعو التدليس، آلهة التدليس. لقد أبرزت أمة التدليس عنوان التوبة وبراءة. لماذا؟ للتركيز على التوبة. يعني هذا العنوان دائما يستحضر، تاب وتاب، سب وتاب، أمر بالسب وتاب، رفع راية البغي وتاب، قتل الصحابي فلان وتاب، قتل الصحابية فلانا وتاب، فعل بي فلان كذا وتاب. هذا إبراز عنوان التوبة دائما للصحابة لتبرير ما يصدر منهم من قبائح، كما في قضية أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك نحن أكدنا وأشرنا، نقول يوجد عداء شخصي، يوجد نزاع شخصي مع الإمام علي في حياته، رفعت راية البغي ضد الإمام، وغدرت بالإمام، وغدرت بالصحابة، وأخذت الحكم من الإمام الحسن غصبا، رفعت راية البغي ضد علي، ورفعت راية البغي ضد الحسن عليه السلام، ما أخذت الحكم. ماذا تريد بعد هذا؟ لماذا ترفع العداء لعلي وتأمر بسب علي وتتصدى للسب ولسب علي بنفسك، لماذا بعد وفاة علي؟ لماذا فعلت هذا؟ لماذا فعل هذا؟ لأنها العترة، لأنها الموصى بها، لأنها تمثل سنة النبي. ومعاوية يريد كتابة الإسلام الأموي، ويريد محو، ويريد طمس وقمع وكتم وإضاعة الإسلام المحمدي، الإسلام النبوي، إسلام العترة، إسلام أهل البيت، إسلام الصحابة الصادقين. أراد أن يقضي على الإسلام الحقيقي ويأتي بإسلام أموي، هذا هو الغرض، لا يوجد غير هذا. لأنه مهما وصل الإنسان إلى مستوى من الحقد والانحطاط فإنه لا يفعل ما فعله معاوية ضد الإمام علي والتصدي للعداء للإمام علي وسب الإمام علي والأمر بسب الإمام علي بعد وفاة الإمام علي. ماذا تريد منه بعد وفاة الإمام علي لمدة 20 عاما هو يتصدى لهذه القبائح؟ ماذا يريد منه؟ رجل توفى سلام الله عليه وانتهى، ماذا تريد منه؟ لا يوجد تبرير لهذا إلا أن الغرض هو غرض منهجي، غرض حقيقي، غرض واقعي، هو للطعن بالدين، للطعن بالإسلام، للطعن بمحمد سلام الله على محمد. من سب علي فقد سب النبي. ونحن لا نريد أن ندخل في أعماق البحث. أول شيء عليك أن تثبت إسلام معاوية وصدق إسلام معاوية، بعد هذا تحدث عن الأمور الأخرى ومنها التراضي لمعاوية. لأن مثل هذا الأمر لا يصدر من إنسان مسلم حتى لو عنده الدرجة الأدنى من الإسلام. عندك عداء مع شخص وقد توفى الشخص، ماذا تريد منه؟ لا يوجد تبرير إلا أنه صاحب منهج، صاحب مخطط، صاحب أطروحة مقابل الأطروحة الحقيقية، الأطروحة الإسلامية. التفت جيدا، يعني معاوية من السهولة أن يربط سنته وتراثه وأفعاله ومواقفه، من السهولة أن تربط بالخليفة الأول أبي بكر أو الخليفة الثاني عمر، وعثمان هو من الأمويين في حياته ربطت به. لكن من السهولة ومن الأمور التي تكون مقبولة وقد قبلت عند المجتمع السني، قبلت عند المجتمع السني بأن معاوية يمثل خط السنة بصورة عامة، خط أبي بكر وعمر وأيضا عثمان في مقابل خط علي سلام الله عليه. ولكن الحقيقة غير هذا، لكن الحقيقة غير هذا. سنة ومنهج وطريق وسلوك وأخلاقيات أبي بكر وعمر، خلافة أبي بكر وعمر تختلف جذريا عن خلافة عثمان، تختلف جذريا عن خلافة معاوية، عن ملك معاوية، عن طغيان معاوية، عن سلطان معاوية. لا علاقة لمعاوية وسلوكه بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لا يوجد مقارنة، الفرق شاسع، الفرق واضح. لكن مع هذا المجتمع السني قد تقبل هذا، وأيضا المجتمع الشيعي قد تقبل هذا، بحيث عندما يتحدث الشيعي أو يفكر الشيعي أو يتوجه الشيعي في أفكاره يجعل معاوية مع الخلفاء، مع الخليفة الأول ومع الثاني في خط واحد، في صنف واحد. والمجتمع السني أيضا يعتبر خط السنة هو الخط المبتدئ بأبي بكر وعمر والمار بمعاوية وآل مروان وآل العباس. إذن عنده مخطط، عنده منهجية للإطاحة بالإسلام. لقد أبرزت أمة التدليس عنوان التوبة وبراءة للتركيز على التوبة دون الذنوب والمعاصي والفضائح السابقة واللاحقة، ولتوجيه الأنظار نحو المشركين، ولتوجيه الأنظار نحو المشركين بعيدا عن الصحابة المنافقين وفضائحهم. لماذا يوجهون نحو المشركين؟ لتبرير الحروب العبثية التي قام بها الملوك المفسدون الطغاة تحت اسم الفتوحات والإسلام، هذا هو السبب. إذن لقد أبرزت أمة التدليس عنوان التوبة وبراءة للتركيز على التوبة دون الذنوب والمعاصي والفضائح السابقة واللاحقة، لتوجيه الأنظار نحو المشركين بعيدا عن الصحابة المنافقين وفضائحهم، لتبرير الحروب العبثية التي قام بها الملوك المفسدون الطغاة تحت اسم الفتوحات والإسلام.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي،
مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي مولاي إني ببابك مولاي
مرة أخرى مع ابن كثير في تفسيره، وهو يشير إلى أن سورة الفاضحة هي آخر سورة نزلت، كما يشير إلى إسقاط سيدنا عثمان رضي الله عنه للبسملة بسم الله الرحمن الرحيم من السورة، إضافة لعدم معرفة عثمان بموضع سورة الفاضحة وموضع سورة الأنفال. إذن أقول مرة أخرى مع ابن كثير في تفسيره، وهو يشير إلى أن سورة الفاضحة هي آخر سورة نزلت، كما يشير إلى إسقاط سيدنا عثمان للبسملة من السورة، إضافة لعدم معرفة عثمان بموضع سورة الفاضحة وموضع سورة الأنفال. وأكثر من ذلك يقال إن سيدنا عثمان كان لا يعلم بأن سورة الفاضحة سورة مستقلة، ولهذا جمعها مع سورة الأنفال وجعلهما سورة واحدة ووضعها مع السور الطوال. هذا حال الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان. هذا حال الخليفة الراشد حال عثمان بن عفان هذا حال ذي النورين. إن سيدنا عثمان أسقط البسملة، لا يعلم بأن هذه سورة مستقلة، دمج هذه السورة مع سورة أخرى، لا يفرق بين هذه السورة وباقي السور، وضعها مع السور الطوال، وترك الموضع الحقيقي لهذه السورة، دمج هذه السورة مع سورة الأنفال وجعلهما سورة واحدة ووضعها مع سورة الطوال. هذا عمل الخليفة الثالث، هذا الصحابي، هذا الملازم، هذا الذي تزوج بنتين من النبي سلام الله عليه، وهذا وحاله. فأي صحابة تتحدثون عنهم؟ وأي سنة تأخذ من الصحابة؟ إذا كان الصحابة كعثمان رضي الله عنه لا يعلم هذه الأمور البديهية من القرآن، فما هو حال باقي الصحابة؟ فلا نضع تلك الصورة الوردية وتلك القدسية للصحابة، وناس بسطاء، وناس أهل بادية، وناس إلى الجهل أقرب، الجهل هو المطبق وهو المطبق. فلا نضع تلك الصورة الوردية وتلك القدسية للصحابة، فلا نضع لهم هذه الصورة. ناس بسطاء تأثروا بالنبي وبشخص النبي سلام الله عليه وانتصر بهم على بساطتهم، على بساطتهم العلمية وبساطتهم المعيشية وبساطتهم الأخلاقية. وهذا من الإعجاز أنه يتعامل مع بسطاء الناس وناس إلى الجهل أقرب، ويجمع بسطاء الناس ويحطم تلك الدول الكبرى ويحطم تلك الأفكار والعقائد التي اجتاحت المجتمع بأقطاب وبعناوين من العلم والعلماء. إذن مع ابن كثير، تفسير ابن كثير، قلنا المحقق السلامة سامي السلامة، المؤلف أبو الفداء ابن كثير الدمشقي، توفي 774 هجري، المحقق سامي السلامة، الناشر دار طيبة، طبعة ثانية 1420 هجري 1999 ميلادي، عدد الأجزاء 8، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، تاريخ النشر بالشامل 8 ذو الحجة 1431. في سورة التوبة هنا في الجزء الرابع صفحة 101. إذن قلنا الجزء الرابع صفحة 101، تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 101، يقول تفسير سورة التوبة، لاحظ يعطيها عنوان التوبة، لا يوجد الفاضحة، تفسير سورة التوبة. يقول هنا هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال البخاري، هذا هو مرجعهم الأصلي، هذا هو مرجعهم الأعلى، البخاري هو إمامهم وهو نبيهم. يقول هنا حدثنا الوليد، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، حدثنا الوليد أو أبو الوليد، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وآخر سورة نزلت براءة. وآخر سورة نزلت براءة. لاحظ تفسير ابن كثير جزء الرابع صفحة 101 تفسير سورة التوبة. هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال البخاري، هذا هو مرجعهم الأصلي. وآخر سورة نزلت براءة. آخر سورة نزلت هي سورة براءة. وثم يتحدث لماذا لا يبسمل في أولها، لماذا لا يقال بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا سقطت البسملة من سورة الفاضحة. عندكم في أذهانكم معنى وسجل في أذهانكم المعنى الذي جاء من المحتالين، من المراوغين، من الماكرين، من الثعالب، من الضباع، خدعوكم وخدعونا بها. يبررون لماذا سقطت البسملة من براءة. سنرى الحقيقة. إذن الكلام في الجزء الرابع صفحة 101. إذن هنا قال وإنما لا يبسمل، هذه عندنا وإنما لا يبسمل لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام. التفت. إذن هي آخر سورة نزلت، آخر سورة نزلت براءة. وإنما لا يبسمل في أولها، ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لاحظ لا يوجد تبريرات باطلة، وإنما هذه هي الحقيقة. يقول لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها، أين؟ في المصحف الإمام. المصحف الإمام يحتاج شيء من التضخيم، شيء من الموسيقى المؤثرة، شيء من المؤثرات. المصحف الإمام، المصحف الإمام. يقول وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام. من هم الصحابة؟ من هم الصحابة؟ الآن التفت، عندما يريد أن يصدر المثلبة يرميها على الصحابة وعلى سكوت الصحابة، وعندما يريد أن يسجل الفضيلة يختص بها أحد الأشخاص ويأتي باسم أحد الأشخاص. يقول وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كما قال الترمذي. إذن من هو الأساس في إسقاط البسملة من سورة الفاضحة؟ براءة، التوبة. السبب هو سيدنا عثمان رضي الله عنه. إذن من هو الأساس في إسقاط البسملة من سورة الفاضحة؟ السبب هو سيدنا عثمان رضي الله عنه كما قال الترمذي.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي.
تفسير ابن كثير في الجزء الرابع صفحة 101 أين في سورة التوبة هنا يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وآخر سورة نزلت براءة. وإنما لا يبسمل لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام. آخر سورة نزلت براءة. وإنما لا يبسمل في أولها، ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ يقول لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام. المصحف الإمام، المصحف الإمام. يقول وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان. إذن من هو الأساس في إسقاط البسملة من سورة الفاضحة؟ السبب هو سيدنا عثمان رضي الله عنه. يقول كما في الترمذي حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى ومحمد وابن أبي عدي وسهل قالوا حدثنا عوف أخبرني يزيد أخبرني ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان. ابن عباس يسأل عثمان بن عفان، ابن عباس يسأل عثمان بن عفان، ماذا يقول له؟ إذن ابن عباس يسأل عثمان يقول ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما، ما حملكم إلى أن ذهبتم إلى سورة الأنفال وبراءة وقرنتم بينهما. لاحظ للتشويش للتضييع للكتم للقمع، العملية مقصودة لأن التبرير باطل، واضح الأمر سنرى. ابن عباس يسأل الخليفة عثمان، الخليفة الراشد الثالث عثمان، الصحابي عثمان ذو النورين، الصحابي الخليفة الراشد. هذه معلوماته عن القرآن، معلومات بسيطة ضحلة، معلومات متواضعة. فمن أين أخذ السنة من عثمان الذي لا يحفظ القرآن، لا يعلم بأبجديات القرآن وبأبجديات سور القرآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد ظلت الأمة بقمع الأترة وبالسكوت عن قمع الأترة، تحقق الضلال من ذلك الزمان. أقسم بالله العلي العظيم إنها الحقيقة والواقع، إنها كالشمس واضحة. أي أفضلية وأي مقارنة وأي كلام في المقارنة مع علي سلام الله على علي؟ لا يوجد مقارنة. لو وضع الصحابة وأفعال الصحابة وأعمال الصحابة جميعا مطلقا بلا استثناء في كفة، ووضع علي وأفعال علي في كفة، لرجحت كفة علي سلام الله عليه على جميع الصحابة مطلقا مطلقا مطلقا.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
إذن يسأل ابن عباس، يسأل عثمان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان، التفت جيدا التفت جيدا، يقول فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السور التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه في السور التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها، وحسبت وظننت واحتملت وربما وممكن وعلى قول هذا الخليفة هذا الصحابي هذا ذو النورين يقول وحسبت أنها منها، وحسبت أنها منها، وحسبت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبين لنا أنها منها. فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطوال. جعل البراءة والأنفال سورة واحدة وجعلها في السبع الطوال. هذا هو حال القرآن، هذا هو حال الخليفة عثمان، لا يعلم بهذا. وقبل هذا التفت جيدا، أين قرآن النبي؟ أين كتاب الوحي؟ ماذا كتبوا؟ ما هذه الأكذوبة؟ ما هذه الخرافة؟ ما هذه الأكاذيب؟ قضايا مسلمة عندنا على طول التاريخ وكلها تكون من الخرافات ومن الأكاذيب. الآن عثمان يتحدث عن قرآن، يتحدث عن جمع قرآن، يتحدث عن كتابة قرآن، أين قرآن النبي؟
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
هذا هو حال القرآن، هذا هو حال الخليفة عثمان. عثمان يتحدث عن قرآن، يتحدث عن جمع قرآن، يتحدث عن كتابة قرآن، أين قرآن النبي؟ أين قرآن النبي؟ أين كتاب الوحي؟ ماذا كتبوا؟ أقمتم الدنيا ولم تقعدوها لمعاوية وأنه كاتب الوحي. أي وحي كتب؟ ماذا كتب؟ أين القرآن الذي كتب؟ كم من الأشخاص أعطيتموهم عنوان كاتب الوحي؟ لا يوجد كاتب لوحي إلا علي سلام الله على علي، ولا يوجد قرآن ولم يصل لنا القرآن إلا لما فعله وكتبه علي ووثقه علي. وبخلاف هذا من الناحية المنهجية والعلمية لا يبقى عندكم القرآن. من يريد أن يبحث في القرآن لا يجد شيئا عندكم، لا يوجد عندكم ما يثبت حقيقة ما تقولون، اضطراب وأوهام وخرافات. هذه سنة الأمويين وأنتم تحاولون الترقيع لها، أي ترقيع؟ لقد هرب الناس من الدين ومن الإسلام بسبب أباطيلكم وبسبب تبريراتكم الباطلة الواهية. أين قرآن النبي؟ حتى يتحدث الخليفة عثمان يقول وقبض رسول الله ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما. إذن أين قرآن النبي؟ إذا كان يوجد قرآن للنبي لكان تحدث عنه الخليفة عثمان. هذه تؤكد أنه لا يوجد قرآن للنبي. ومن هنا أقول إن ثبت أنه لا يوجد قرآن مكتوب عند النبي، ولا يوجد صحابي تحدث عن القرآن المكتوب عند النبي وبدأوا يعطون المفاخر للصحابة بجمع القرآن، هذه من الأمور الواقعية الكاشفة على أن العترة هم الأصل والأساس. إذا كان القرآن يحفظ في القلوب فهو عند العترة وفي قلوب العترة وفي أذهان العترة، وإذا كان من كتب القرآن ويوجد تراث يتحدث عن كتابة القرآن بعد وفاة النبي والتفرغ لكتابة القرآن بعد وفاة النبي فهو علي سلام الله عليه. هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة من القرآن وعترة قرآني والعترة، هذه هي الحقيقة، هذا هو التفسير. قرآن وعترة لأنه لا يوجد قرآن مكتوب، لا يوجد كتاب قرآن، هذا الخليفة عثمان يثبت هذا، لا يوجد قرآن. إذن القرآن أين؟ عند الأترة، في قلوب الأترة، في أذهان الأترة، مما وثقه الأترة.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
التفت جيدا، لاحظ هنا اضطراب في كلامه، يتحدث مرة عن وجود كتاب، وكان النبي سلام الله عليه عندما تنزل عليه الآيات يقول لبعض الكتاب سجل هذه، اكتب هذه في الموضع الفلاني مع الآيات الفلانية التي تتحدث عن كذا وكذا، فضعها قبل الآية الفلانية أو بعد الآية الفلانية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، كان يثبت هذا الأمر. إذن كانت كلما تنزل آية فتوضع في الموضع المعين في الموضع المناسب، وكلما تنزل سورة توضع السورة في الموضع الفلاني أو في الترتيب الفلاني. إذن مع النزول المفروض تحدد هذه الأمور وتحدد بأن هذه سورة أو ليست بسورة. فيأتي هنا السؤال، إذا كان يسجل كل شيء ويوثق كل شيء ويدعون بوجود كتاب للوحي، فأين نسخ القرآن التي سجلها كتاب الوحي؟ أين نسخ القرآن؟ أين نسخ القرآن التي سجلت في زمن النبي، في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل كتاب الوحي؟ أين هي؟ المفروض يوجد نسخة وينسخ على هذه النسخة. إذا كانت يوجد نسخة للقرآن نقول بأن هذه النسخة هي المصدر وينسخ عليها. هل أضاعوا نسخة النبي؟ وكتبوا قرآنا جديدا، أو أنه لا يوجد كتابة للقرآن، لا يوجد كتاب للوحي، أو أن الكاتب للوحي هو علي فقط وفقط، لا يوجد غير علي. إذن عن ابن عباس يقول قلت لعثمان، عثمان بن عفان، ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال، في السبع الطوال أو السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يأتي عليه الزمان. لاحظ، لا يتحدث عن وجود قرآن للنبي ووجود قرآن عند النبي وهو شاهد القرآن عند النبي، لا، وإنما يتحدث عن فعل النبي. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب، التفت جيدا، دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها، وقبض رسول الله ولم يبين لنا، وقبض رسول الله ولم يبين لنا أنها منها، ولم يبين لنا أنها منها، ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فوضعتها في السبع الطوال أو في السبع الطوال. التفت جيدا، لاحظ هنا اضطراب في كلامه، يتحدث مرة عن وجود كتاب، التفت جيدا، يتحدث عن وجود كتاب، وكان النبي سلام الله عليه عندما تنزل عليه الآيات إذا نزل عليه شيء يقول لبعض الكتاب سجل هذه، اكتب هذه في الموضع الفلاني مع الآيات الفلانية التي تتحدث عن كذا وكذا، فضعها قبل الآية الفلانية أو بعد الآية الفلانية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، كان يثبت هذا الأمر. إذن كانت كلما تنزل آية فتوضع في الموضع المعين في الموضع المناسب، وكلما تنزل سورة إذا يوجد ترتيب للسور توضع السورة في الموضع الفلاني أو في الترتيب الفلاني. إذن مع النزول المفروض تحدد هذه الأمور، تحدد الآيات أين توضع وتحدد السور، وتحدد بأن هذه سورة أو ليست بسورة، وتحدد بأن هذه سورة أو ليست بسورة، وتحدد بأن هذه سورة أو ليست بسورة. إذن إذا نزلت سورة الفاضحة كسورة هل نتحدث عن آيات؟ التفت جيدا. الآن يكون حديث مرة عن البراءة، عن التوبة، عن الفاضحة، عن سورة الفاضحة كسورة كاملة، فهي عندما تنزل هذه السورة تنزل كاملة وانتهى الأمر. لا يقال توضع في الموضع الفلاني بين الآيات الفلانية من السورة التي تتحدث بكذا وكذا، لا يقال هذا الأمر، وإنما هي سورة مستقلة. فيأتي هنا السؤال، إذا كان يسجل كل شيء ويوثق كل شيء ويدعون بوجود كتاب للوحي، فأين نسخ القرآن التي سجلها كتاب الوحي؟ أين نسخ القرآن؟ أين نسخ القرآن؟ أين نسخ القرآن التي سجلت في زمن النبي، في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل كتاب الوحي؟ أين هي؟ أين هي؟ أين هي؟ المفروض يوجد نسخة وينسخ على هذه النسخة. لماذا نتحدث عن فضائل فلان وفضائل فلان وفضائل فلان من الصحابة في جمع القرآن إذا كانت يوجد نسخة للقرآن؟ أليس من المعقول ومن الواقع ومن العقل أن نقول بأن هذه النسخة هي المصدر وينسخ عليها؟ هل أضاعوا نسخة النبي وكتبوا قرآنا جديدا؟ هل أضاعوا نسخة النبي وكتبوا قرآنا جديدا؟ أو أنه لا يوجد كتابة للقرآن، لا يوجد كتاب للوحي، أو أن الكاتب للوحي هو علي فقط وفقط، لا يوجد غير علي.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، الله مولاي إني ببابك مولاي، الله مولاي إني ببابك مولاي، الله مولاي إني ببابك مولاي.
إذن مع عدم الكتابة إذا انتفيت كتابة القرآن قلنا ينحصر الأمر بالعترة، ومع وجود الكتاب فنسأل أين القرآن؟ أين القرآن الذي كتبه النبي؟ أين القرآن الذي كتبه كتاب الوحي؟ أين هو؟ ماذا كتبوا؟ أين النسخ من القرآن؟ لا يوجد. فإذا انتفيت كتابة القرآن فنقول بأن انتفاء كتابة القرآن وما يقال عن جمع القرآن هو إثبات لانتفاء كتابة القرآن المسبق، فهذا يؤكد على ما نقول في العترة ووجود العترة وضرورة العترة، لأن القرآن محفوظ في الصدور والعترة هي التي حفظت القرآن، هذه هي الحقيقة. هذا هو حال الخلفاء، هذا هو حال الخلفاء، هذا هو حال عثمان وغير عثمان، سلام الله على عثمان وغير عثمان من الصحابة، هذا هو حالهم، لا يعلمون بشيء، لا يعلمون ببديهيات الأمور القرآنية. إذن أين خزان العلم؟ هما العترة، سلام الله على العترة. فتكون الحكمة من الإيصاء والوصية بالعترة هو لهذا الغرض، لأنهم يحملون القرآن في صدورهم، في قلوبهم، في أذهانهم، في سلوكهم، هذه هي الحقيقة. ومع التدوين نقول أين قرآن النبي؟ لا يوجد من يدعي بوجود قرآن النبي، بوجود قرآن كامل، بوجود تدوين للقرآن إلا علي سلام الله عليه. والتراث يقول بأن علي قد اعتزل القوم من أجل إكمال وتسجيل وتبويب وتدوين القرآن. إذن مع عدم الكتابة قلنا ينحصر الأمر بالعترة. ومع وجود الكتاب فنسأل أين القرآن؟ أين القرآن الذي كتبه النبي؟ أين القرآن الذي كتبه كتاب الوحي؟ أين هو؟ ماذا كتبوا؟ أين النسخ من القرآن؟ لا يوجد. لهذا أقول أن الضرورة التي دعت الصحابة لتدوين القرآن بسبب ما حصل على الصحابة من مقاتل في الحروب، هذا الأمر يشير إلى أن الحروب التي حصلت لم تكن حكيمة، لم تكن مطلوبة، لم تكن هي الغرض والغاية، لأن البيت الإسلامي الداخلي كان هو الأهم وهو المهم وهو الأهم وهو الضرورة، فكنا نحتاج إلى بناء البيت الداخلي، البناء الديني، البناء العقدي، البناء الأخلاقي، البناء العلمي، البناء المعرفي، البناء الاجتماعي، البناء الأسري، بعد هذا ننطلق إلى باقي الأمم. فمن قال أننا نحتاج إلى الحرب وضرورة الحرب والقتال وفتح البلدان؟ لا يوجد مثل هذا الإلزام ولا يوجد مثل هذه الضرورة، بل العكس هو المتعين من خلال الوقائع التي حصلت، ومنها قضية القرآن ومعضلة القرآن ومشكلة القرآن وما حكي عن القرآن. إذن ناقشنا الحالتين، في حالة وجود كتابة وتدوين من الصحابة من الكتاب من كتاب الوحي، وفي حالة عدم وجود الكتاب، والحاجة إلى العترة والحكمة من الوصية بالعترة واضحة والغرض واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.